أطعنا
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سمعنا وأطعنا. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوع حلقة اليوم عن نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: صبر وشكر. شكر على ما أولى الله عز وجل خلقه من نعم، وصبر على ما كتب عليهم من ابتلاءات. وأرجو ألا يتصور الناس أن الصبر لابد أن يكون على بلية أو رزية أو كارثة أو ما إلى ذلك فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فجمع الشكر والصبر، لكن قال إن أصابته، تكون الخير الأمر، تكون النعمة في الأمر نعمة هكذا، لكنها تنطوي على امتحان وابتلاء. هذا الامتحان وهذا الابتلاء يرفع الله عز وجل به العبد درجات أو يختبره، فإذا لم يفلح في هذا الاختبار خسر كثيرا. وطبعا في قصص الصابرين وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني العبر الكثيرة، لعلي أذكر حضراتكم بقصة الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلوا. كل منهم كان صاحب مرض وكان فقيرا، فابتلاهم الله عز وجل وأرسل إليهم لكل واحد منهم ملكا يختبرهم. أولا يسألهم: ما تريدون؟ قالوا: يعني نريد أن يذهب عنا المرض، فأذهب الله عز وجل عنهم هذه الأمراض البرص والقرع والعمى. ثم ما تريدون من المال؟ فأعطى أحدهم إبلا والآخر بقرا والثالث غنما. ثم جاءت ساعة الامتحان والابتلاء والاختبار، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة كل واحد منهم على حد، فيأتي الأقرع في صورة أقرع، والأبرص في صورة أبرص، والأعمى في صورة أعمى، ويقول له: يعني أنا عابر سبيل، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، فبالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وكذا، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري، أعطني بقرة أتبلغ بها في سفري، أعطني غنمة أتبلغ بها في سفري. الأول والثاني الأبرص والأقرع كل منهما فشل في امتحانه ورفض أن يعطي، وقال: يعني مع أنه أعطي واديا من الإبل وأعطي واديا من البقر. أنا أريد أن أقول إن الابتلاء قد يكون بالنعمة والاختبار يكون بالنعمة، فإذا ما لم يفلح الإنسان في هذا الابتلاء فساعتها لا يلومن إلا نفسه. والمرء يمر بمثل هذه المراحل في حياته، قد يمرض وقد يبتلى بفقر فيطلب من الله عز وجل الشفاء فيشفيه الله تبارك وتعالى، وربما يقول: لو شفاني الله لفعلت كذا وكذا، فيشفيه الله تبارك وتعالى ولكنه لا يفعل. ثم إذا قال: يعني لو أن الله آتاني من المال لفعلت كذا وكذا، فيؤتيه الله عز وجل من المال. وهذا كان موجودا أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكذلك قصة الذين كانوا من قبلنا الأبرص والأقرع والأعمى، جاء الرجل الملك في صورة رجل أبرص، وقال للأبرص أو الذي كان أبرص: أعطني بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الكثير ناقة واحدة. أنت عندك يعني وادي كبير جدا مليء بالإبل، ومع ذلك رفض. والثاني أيضا جاءه في صورة الأقرع وقال له: بالذي أعطاك الشعر الحسن واللون الحسن والمال الكثير، يعني أنا عابر سبيل، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. يعني كأنه يقول له: يعني من المروءة أن تساعدني وأن تعطيني. ولكنه يذكره بماضيه في حال مرضه وبماضيه في حال فقره، فأسألك بالذي أعطاك كل هذا بقرة أتبلغ بها في سفر. كل منهما يقول الحقوق كثير. يقول له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. في طرفة عين في لحظة صار كما كان فقيرا مريضا، في لحظة وفي طرفة عين يصير الله عز وجل الذين كانوا أغنياء فقراء، والذين كانوا أعزة يصيرون أذلة. ونحن نرى ونتابع، وإن كانت هناك محاولات لإعزاز بعضهم مرة أخرى، لكن ربك بإذن الله تعالى بالمرصاد. حديثي إذن لحضراتكم، لنفسي ولإخواني، عن الصبر الذي هو نصف الإيمان. ولماذا؟ الحقيقة لأننا في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها الأمة أيضا. نحن تكلمنا من قبل عن المراقبة، وتكلمنا عن الإحسان، وتكلمنا عن الصدق، وكل هذه من مقامات الدين، وكذلك الصبر والشكر واليقين والتوكل، كل هذه من مقامات الدين العظيمة التي ينبغي أن يتمسك بها المؤمنون. ونحن الحقيقة شعوبا وحكاما نحتاج إلى فقه هذه المقامات، وإلى أن نعيش معانيها. حين يذكر لنا ربنا عز وجل في دستورنا الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يذكر لنا أكثر من 100 آية في الصبر. هذا دليل على أهمية هذا المقام من مقامات الدين الذي ينبغي أن يضعه كل مؤمن نصب عينيه، كما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر فيه أن الصبر ضياء، وأن الصدقة برهان، وأن الصلاة نور، وأن القرآن حجة لك أو عليك. حين يذكر لنا ربنا عز وجل هذه الآيات الكثيرة في كتابه، ويبين عز وجل أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبين أيضا أنه سيجزي الشاكرين، فجزاء الشاكرين وكله الله عز وجل أو نسبه الله تبارك وتعالى لنفسه، وكذلك توفية الصابرين أجرهم بغير حساب. هذا لعظمة وأهمية هذا الأمر. الصبر يعني منع النفس وحبس النفس عن الجزع وعن الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. ولا أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبر على أذى سمعه من الله، يعني ربنا عز وجل الصبور الذي يعني لا يعاجل العصاة بذنوبهم، صبر على الذين ادعوا له الولد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فربنا عز وجل ولذلك سمى نفسه الصبور، فعول كثرة من أو مبالغة شديدة في الصبر على الخلق. لو أن الله تعالى لم يكن صبورا حليما حاشا لله عز وجل في هذا النفس لا أهلك الدنيا في طرفة عين الذين يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيه. طيب خلينا بعيد عن الكفرة والمشركين واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا يعني المسيح ابن الله، كل الذين قالوا هذا الكلام أو الذين نفوا وجود الله عز وجل. تعالى للمؤمنين أو المسلمين الذين يحملون أسماء مسلمين ويعيشون على أرض مسلمة ويقولون إن دستور الدولة هو الإسلام، ومع ذلك يبارزون الله تعالى هكذا جهارا نهارا. ما ينفعش نحكم بالقرآن، يقولوا هذا الكلام نصا كده، يكتبونه في الجرائد وربما يتشبق بعضهم على بعض الفضائيات. احنا مش عايزين نحكم بالدين كده صراحة، وكأن الدين اللي ربنا عز وجل أنزله منذ أكثر من 1400 عام، إن الدين عند الله الإسلام، منذ أوجد الله الخليقة الدين واحد، وما أرسل من نبي ولا رسول إلا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد الله عز وجل. تختلف الشرائع من شريعة إلى شريعة إلى أن جاءت شريعة الإسلام، الشريعة الخاتمة المهيمنة على كل ما سبقه والمصدقة لما سبق من الرسالات والشرائع. هذه الشريعة بعض المسلمين الذين ينتسبون للإسلام يرفضونها، وبعضهم كذلك يستهزئون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ناس مش عاجبها حديث الذبابة، ناس مش عاجبها حديث النهي عن النوم مثلا منكفئا على بطنك. يعني ده احنا بنتكلم يا اخواننا الأحبة في دين. إذا كنت تزعم أنك مسلم أي مستسلم لأوامر الله عز وجل ومتبع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأوامره أيضا ومجتنبا لنواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تزعم ذلك فعليك أن تنفذ وأن تقول سمعنا وأطعنا، لا تقل سمعنا وعصينا، لا تقل سمعنا وتخالف أو تبارز الذين يحملون لواء الإسلام أو الذين يقولون إنهم يعني يدعون الناس إلى الدين، تبارزهم بحرب شعواء وتدعي عليهم أنهم متخلفون وأنهم متخلفون عن ركب الحضارة، وأنهم أحيانا تصفونهم بالوهابية وأحيانا بالإرهابيين وأحيانا بكذا. الذي يقول هذا إذا كان غير مسلم وارد ومقبول، لأنه العقيدة مختلفة وأقول العادات والتقاليد ربما لها دور، لكن حين يقول هذا أبناء الإسلام عن المسلمين وعن دعاة إلى الله وما إلى ذلك، المسألة تحتاج إلى ترتيب وإلى إعادة نظر. أنا الحقيقة أريد أن أتكلم عن الصبر لأصبر نفسي وأصبر الناس الذين ربما في هذه الأيام يصعب عليهم أن يجدوا لقمة العيش. إحنا في حرب، يعني مسألة الثورة وتوابعها أوجدت الثورة المضادة كما يقال، وأوجدت نوعا من الاختلال، فلا بد أن يصبر المسلمون وغير المسلمين في هذا المجتمع، لا بد أن يدربوا أنفسهم على الصبر على لأواء ويعني كل ما ينتج عن هذه الثورة. نحن نريد محاربة الفساد ونريد إحقاق الحق، ونريد أن يأخذ كل إنسان حقه في هذا البلد، كل مصري على وجه أرض مصر، وننادي في كل مكان من أرض الله أن يا حكام العرب ويا حكام المسلمين اتقوا الله عز وجل وأعطوا لكل ذي حق حقه، فالله تعالى سائلكم عن رعاياكم، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فأنتم تضيعون شعوبكم، الذين نهبوا الثروات والذين سلبوا الأموال والذين دمروا الحياة الاقتصادية والحياة السياسية وفعلوا الأفاعيل في المجتمعات العربية، هؤلاء مسؤولون وموقوفون بين يدي الله عز وجل. لكني أخاطب العقلاء من الذين يحكمون الآن، وأخاطب كذلك كل من له قدرة على نفع الناس بالكلمة أو بالمال أو ما إلى ذلك، كل من صار رئيسا لوحدة معينة أو لمجلس إدارة معينة أو حتى كان يعني مالكا لمصنع أو ما إلى ذلك، أن يتقي الله في الناس وأن يعطي لكل ذي حق حقه كما أنه يكسب، فلا بد أن يعود على هؤلاء الذين يعملون معه بما يتناسب مع الإمكانات أو مع المتطلبات في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن الناس داخلون على مرحلة حرجة جدا، أخشى ما أخشى أن يعني يتألم الناس وأن يصعب على الناس أن يجدوا لقمة العيش بيسر في الأيام القادمة. ليه يا أخواننا الأحبة؟ اليوم فقط نرى ثورة في شوارع مصر كلها مثلا، لأن أنابيب الغاز غير متوفرة في أماكنها. أنا أقول للناس اصبروا، لكن يعني كيف يقضون حاجياتهم، كيف يطبخون لأولادهم، كيف يطعمونهم، مثل هذه الأشياء موجود، الغاز موجود، احنا كنا بنصدره ببلاش لإسرائيل، الغاز موجود فلابد أن يوفر للناس. لكن تأتي بعض الشركات أو بعض المخازن الكبيرة لتوزيع هذه الكميات الكبيرة على السيارات التي توزع في الشوارع والحواري، وإذا كان سعرها 5 جنيهات تباع ب20 و25 جنيها الآن، من أين يأتي الناس بهذا؟ إذا كان هذا أمرا مقصودا أسأل الله أن يقصم من قصده. إذا كان التضييق أيضا على الناس في مسألة لقمة العيش أو أصحاب الأفران وما إلى ذلك الذين لا يقدمون كل الكمية التي يأخذونها مدعومة للناس ليأكلوا، يعني ويأكلوا الرغيف المعقول الرغيف النظيف حتى وإن كان مرتفع الثمن، لكن أن يهربوا أو أن يبيعوا الدقيق للناس هكذا في السوق السوداء ثم يخبزون يعني عددا قليلا من الأجولة فلا يكفي الناس، هؤلاء أيضا أسأل الله أن ينتقم منهم إن قصدوا ذلك، أن هذا تضييق على خلق الله. ونحن في أزمات ينبغي أن نحسن إدارة الأزمات. نعم نحن نصبر ونصبر الناس بالقدر المستطاع، إذا لم يكن عندنا شيء سنقول سنصبر، والصحابة صبروا وكان يكفي أحدهم في اليوم الواحد أحيانا تمرة واحدة يمصها بين الحين والآخر، ولسنا أفضل من الصحابة، وإذا كنا نزعم أننا مؤمنون حقا ينبغي أن نعيش كما عاشوا وأن نصبر كما صبروا وأن نتحمل كما تحملوا، لكن إذا كان غير موجود، أما وإن هذه الأشياء موجودة، المؤن موجودة، يعني فيه كثير موجود هنا وهناك، يبقى على المسؤولين وعلى غير المسؤولين ممن يقدرون أن يتعاونوا، وهذا لون من التعاون على البر والتقوى. لكن أرجع وأقول نود أن نتعلم الصبر. الصبر يا أخوانا الأحبة أنواع، في صبر على البلاء، وفيه صبر على الطاعة، وفي صبر عن الحرام، في صبر انك تمتنع عما حرم الله، في صبر انك تظل على طاعة الله. يغدى الكفار قالوا لبعضهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، يعني يتواصون فيما بينهم بالصبر. بالصبر على ماذا وهم اهل كفر؟ بالصبر على ماذا وهم ليسوا اهل ايمان؟ هم يريدون ان يعلوا شيئا او قيمة معينة يتصورون انها صواب عندهم، كانوا يقولون اعلوا هبل، نحن نقول الله اكبر، الله اعلى واجل سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون هذا ايضا تنفيذه عملي على ارض الواقع. احنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله، نحجز انفسنا عن المحرمات ونصبر على الطاعات، فنكثر من الطاعات حتى يرضى عنا رب البريات سبحانه وتعالى. الصبر يا اخواننا من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. اذا لم يكن مع المؤمن صبر يبقى كأنه يسير بلا رأس، وطبعا لا يصح ولا يعني يصلح ابدا. يعني لقمان لما قال لابنه في نصائحه المعروفة يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، اصبر على ما اصابك. فالمؤمن يوطن نفسه، وكما بدأنا بحديث صهيب رضي الله عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فالمؤمن مبتلى في حالتيه، في حالة السراء وحالة الضراء. المؤمن مبتلى أي مختبر، وربنا عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى في اختبار، اختبار بالخير واختبار بالشر في الظاهر، اختبار بالمال واختبار بالفقر، اختبار بالصحة واختبار بالمرض. لابد ان يعي المؤمن وتعي المؤمنة هذا المعنى وعيا يعني كافيا. وامر الله عز وجل في ايات كثيرة بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، مع الصابرين. ايضا سبحانه وتعالى قال استعينوا بالله واصبروا، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ايات كثيرة جدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك على الطاعة، اصبر نفسك يعني احبس نفسك على طاعة الله عز وجل. ونحن لم نؤمر يعني في دين الله عز وجل بأن نقيم الليل كله ونصوم النهار كله أبدا. نحن مطلوب منا خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله عز وجل، مطلوب أن نقيم الصلوات الخمس في أوقاتها. والصحابي قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في موضوع الصدق لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أو الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سأصلي الخمس صلوات فقط. حتى كأنه يقول أنه لن يصلي النوافل، مع أن النوافل فيها خير كثير جدا، لكن الصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا سأكتفي بما فرض الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. خلاص إذا توفر عندك هذا المعنى، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتأمل يعني والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. في آيات كثيرة امتدح الله الصابرين، وأيضا قال وبشر الصابرين، وقال والصابرين في البأساء والضراء، وقال اصبروا وصابروا، يعني افتعلوا الصبر، حاول أن تصبر نفسك قدر المستطاع، افعل كل هذا إن الله مع الصابرين. إذن الله يحب الصابرين، الله بشر الصابرين، الله مع الصابرين. حتى على لسان يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان. قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر دي جميلة جدا، مش اصبر، لا، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. الزيادة في المبنى يعني مبنى الكلمة يدل على زيادة في معناها. اصبر غير اصطبر، اصبر ايضا غير صابر. في صابر هذه صابر نفسك، ها يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، نوع من المفاعلة. اصطبر نوع من الافتعال، يعني تكلف الصبر على قدر ما تستطيع مع أهلك، أنت تأمر أهلك بالصلاة، فإذا أمرت أهلك بالصلاة اصطبر عليها، اصطبر كتير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني مثلا في موضوع الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها، أي على تركها، وهم أبناء عشر. فالإنسان كأنه بيصبر ثلاث سنوات كاملة في توجيه ابنه، فلا ينتقل من الدعوة إلى الضرب أو التهديد بالضرب لعدم أداء الولد الصلاة إلا بعد ثلاث سنوات. كم يستغرق هذا من الإنسان؟ فعلينا أن نصبر أيضا في دعوتنا لأبنائنا، في دعوتنا لأهلينا. إذا كانت هناك فتاة يعني لا يعني تمانع أحيانا في أن تلبس الحجاب أو أن تلبس الحجاب بطريقة معينة، اصبر ويعني اصطبر وأمرها بطاعة الله عز وجل، حببها، رغبها، ثم رهبها. هذه كلها معاني تصب في النهاية في مصلحة الإسلام والمسلمين، أنك يعني تربي ولدك وتربي ابنتك على دين الله عز وجل، فيعني تأمر وتصبر بل تفتعل الصبر حتى يكرمك الله عز وجل بتحقيق مرادك بإذن الله تعالى. الصبر كما قلت معناه حبس النفس على ما يقتضيه الشرع، يعني الشرع أمرني بكذا أقول سمعا وطاعة، لا أقول أنا غير مقتنع أو الكلام ده مش داخل دماغي أو لما أفكر أو يعني أعتقد أو أصل أنا يعني الحقيقة لي رأي، لا، مع الشرع ماليش رأي، مع الشرع أسأل أهل العلم، مع الشرع أقرأ في كتب الشريعة أتعلم ويعني أنفذ وأطبق. يبقى حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، وحبس النفس عن الجزع والتسخط عشان تبقى تصبر على البلاء، كذلك حبس اللسان عن الشكوى. لو أن الله تعالى قدر عليك رزقك يعني ضيق عليك شوية، لا تشكو الله إلى خلقه، تروح تقول لواحد من الناس ده أنا يعني ربنا مضيق، لا، لا تشكو الله إلى خلقه، إنما يعني تلح على ربك سبحانه وتعالى أن يوسع عليك، أن يبارك لك. والعبرة يا إخواننا الأحبة كما هو معلوم ومشاهد وملموس الآن بخاصة في هذه الأيام، العبرة ليست بكثرة المال، ليس الغنى عن كثرة العرض أو كثرة المال، إنما الغنى الحقيقي غنى النفس. والإنسان البركة أين؟ أين البركة؟ يعني وكيف يحقق الإنسان البركة فيما آتاه الله عز وجل بالطاعة وبالاستغفار وبالإنابة وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبتجنب الحرام؟ هذه الوسائل هي التي تنمي لك المال وتزيد رزقك بإذن الله تبارك وتعالى. فيبقى معنى الصبر حبس اللسان عن الشكوى، حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وأيضا ترك الشكوى من ألم البلاء لغير الله إلا لله. يعني إذا تألمت من بلاء أو ابتلاء ابتليت به، هذا الابتلاء يا أخي الكريم إما يرفعك درجة وإما يحط عنك خطيئة. عجب المؤمن كده، ما زال البلاء موكلا بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله. وبعدين في حديث تاني للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ازداد حبه له ازداد ابتلاؤه له. إن الله تعالى إذا أحب عبدا، خد بالك في حديث تاني، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله تعالى يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض. اقرن بين الاثنين بقى، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. فإذا كنت قل هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وأنت ساجد لله عز وجل: اللهم إن كنت محل ابتلائك فاجعلني محل محبتك. ليه؟ لأنه إذا ابتلاني الله عز وجل ابتلاءات متلاحقة لعل الله عز وجل يحبني، فهذا يرفعني وهذا يرفع من قيمتي وهذا يرفع من قدري عند الله عز وجل. فالمؤمن يتلقى البلاء والابتلاء بهذه الروح، لا يعني يطيح بالكلام أو يشيح أو يصرخ أو يشكو الله إلى خلقه سبحانه وتعالى ويقول أنا اشمعنى أنا، الناس ماشية كويس، الناس عايشة كذا، فلان ده مش مريض، اشمعنى أنا أمرض، فلان ده كذا مش مبتلى، اشمعنى أنا، لا، اشمعنى دي جنبها تماما بينك وبين الله، وقل الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقل لله في خلقه شؤون، يرفع هذا درجة ويحط هذا درجة، يرفع هذا بالمال، يرفع هذا بالعلم، يحط هذا بسوء الخلق أو بالمعصية أو بالكذب أو بالرشوة أو بالسرقة أو بالاختلاس أو بالنهب. هذا قدر الله وهذا أمر الله، الأمر أمره والسماء سماؤه والأرض أرضه وكل الأمر أو كل الكون بأمره عز وجل، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن محتاجون للصبر جدا لأن البلاء واقع لا محالة، يعني احنا مبتلين، البلاء واقع علينا واقع علينا سواء كان ابتلاء في الخير أو كان ابتلاء في الشر. فأهمية الصبر لنا لتدريب النفس على تلقي قضاء الله عز وجل وقدره، لابد درب نفسك على هذا المعنى أن تكون متلقيا قضاء الله وقدر الله عز وجل بنفس راضية مطمئنة، كما تسعد وتتهلل نفسك وينشط أو تنشط جوارحك حين يكرمك الله عز وجل بمال ينزل عليك بركة من البركات، يغدق عليك خيرات أو مادية فتفرح، كما تفرح بهذا. كان الإمام أحمد يقول هذا، إني أفرح بالمصيبة كما أفرح بالنعمة، أنا بحمد ربنا عز وجل ليه؟ لأن الله تعالى قدر لي هذا. وإذا كنت أعبد ربي عز وجل فأنا لا أعبد الله في السراء وأترك العبادة في الضراء، وإنما يبتلي الله عز وجل العباد ليمحصهم ليرفع درجاتهم ليخلصهم من الذنوب والخطايا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينبغي أن يتعامل مع البلاء بحكمة، إذا كان ضراء يصبر ويحتسب ويدعو ويرضى بقسمة الله عز وجل له، مع الضراء تفعل هذا، تقول أصبر وأحتسب وأرضى وأدعو الله عز وجل أن يكشف عني البلوى أو أن يجعل هذا في ميزان حسناتي، مع السراء يشكر ويحمد الله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله. طيب إذا وقع في المعصية يستحي ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه ألا يقع في هذه المعصية مرة أخرى، وإن وقع يعود أيضا للتوبة والاستغفار، هذا تعامل المؤمن مع البلاء. طيب لو ابتلي بالطاعة، هي الطاعة ابتلاء ممكن جدا، واحد بيصوم كتير، واحد بيصلي بالليل كتير، فمن الممكن أن يكون هذا ابتلاء، ممكن يشبخ بقى بنفسه ويقول لك أنا صوام قوام، أنا بصوم اثنين وخميس، أنا بصوم ثلاث أيام من كل شهر، أنا بصوم يوم ويوم. لا، لا تعجبك هذه الطاعة، اعملها لله عز وجل وابتغي من وراءها الإخلاص، لكن لا تقل من باب الرياء ومن باب السمعة، سل الله التثبيت، سل الله عز وجل أن يخلصك من الرياء، سل الله تبارك وتعالى أن يجعلك عبدا يعني تعمل الشيء لله وحده، لا ترجو ثوابا من غير الله تبارك وتعالى. يبقى هذا تعامل المؤمن مع الابتلاء. الحقيقة في أحاديث كثيرة جدا، ولأن الوقت ضيق أنا سأكتفي بما يفتح الله اختيار كده بعض الأحاديث، لكن الموضوع محتاج الحقيقة أكثر من حلقة للحديث عن هذا الموضوع، ولاختيار عدد أيضا من النماذج، نماذج الصابرين المحتسبين، وإمام الصابرين جميعا في هذا الباب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي ابتلاءات كثيرة وصبر على كل ما ابتلاه أو ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء آذاه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما كان في يعني في الطائف وأوذي صلى الله عليه وسلم وألقيت عليه الحجارة وأدمي وجهه وأدميت قدماه، وكذلك في يعني غزوة أحد يعني أصيب عليه الصلاة والسلام وابتلي وتعب وأصابه الجوع وأصابه، وفي الخندق أصابه الجوع أيضا، في حالات كثيرة عاش كما يعيش الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وألبس كما يلبس العبد أنام كما ينام العبد، يعني حياته كأي إنسان عادي عليه الصلاة والسلام في تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الحديث أو الشاهد أنه أدمية وجهه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقل اللهم انتقم ممن فعل كذا، لما قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا. الإمام أحمد حكاية جميلة، أتمنى أن يفسح لنا المجال بإذن الله تعالى يوما ما لنتكلم عن ترجمة هذا العلم الفخم الضخم الأشم الجبل الذي صبر على محن كثيرة ونصر الله عز وجل به الدين، كما يقول أهل العلم إن الله تعالى نصر الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة كانت مشهورة اسمها محنة خلق القرآن. الإمام أحمد كان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، صبر على ما أوذي وجلد جلدا كثيرا وحبس أكثر من 28 شهر ويعني عذب يعني تعذيبا نفسيا غريبا، ومع ذلك كانوا يقولون له ألا تدعو على من يعني كان السبب في ذلك؟ يقول وإيش يأخذ المسلم من عذاب أخيه كده يعني، وإيش يأخذ المسلم أو المؤمن من عذاب أخيه؟ يعني أنا هفرح لما أخوي يتعذب مع أن أخاه هذا هو الذي تسلط عليه وهو الذي زج به في السجن وهو الذي حرض على جلده، ومع ذلك لم يقل إلا يعني أن يعفو عنهم ويغفر الله عز وجل لهم، مثل هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون جميعا قصة الغلام والساحر والراهب، قصة مشهورة. الشاهد فيها هو صبر الراهب وصبر الغلام وصبر أصحاب الأخدود. قصة معلومة طبعا للكل، هذا الغلام الذي اختير ليكون ساحرا في المستقبل عند ملك من الملوك الجبابرة، الساحر الكبير خلاص هيموت، قال له دور لنا على ولد صغير عشان نعلمه السحر، فجيء بهذا الغلام، وكان في الطريق إلى الساحر راهب، فجلس الولد يستمع إلى الراهب، أعجبه الكلام. في يوم من الأيام وهو يسير في الطريق وجد دابة عظيمة تمنع الناس من المسير، مثلا أسد، سبع، ذئب، أي شيء من هذا. فقال الغلام اليوم أعلم الراهب أمره أحب إلى الله ولا الساحر، وأمسك حجرا وقذفه على الدابة وهو يقول اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فقتلها فمضى الناس، فعرف أن الراهب أفضل منه. لما بلغ الراهب بهذا قال يا بني إنك صرت أفضل مني في الطاعة وفي القرب من الله عز وجل، فإن ابتليت فلا تدل علي. لما يعني بدأ يتأخر على الساحر وكذا وذهب إلى الملك يوما فوجد رجلا إلى جواره قد أصابه العمى، عايزين نشفي الرجل ده، فالغلام دعا دعوات معينة فشفى الله هذا الرجل الأعمى، فقال له بس نجيب لك بقى أشياء كثيرة، قال لا إنما يشفي الله عز وجل، أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، تؤمن بالله أدعو الله لك يشفيك الله، فآمن بالله فشفاه الله عز وجل. الملك بقى قال يعني أولك رب غيري، فيه رب تاني؟ فما زال يعذب الرجل اللي هو كان جليس الملك حتى دل على الغلام، فما زال يعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فما زال يعذب حتى شق بالمنشار شقين، اتفصل اتنين على أن يرجع عن دينه فلم يرجع الراهب. ثم أخذ الغلام وقيل يعني اذهبوا به حتى تلقوه من فوق الجبل، أخذوه ليلقوه من فوق الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وهلكوا، وعاد إلى الملك بنفسه سليما معافا، فأمر جماعة أخرى أن تأخذه ويتوسطوا به البحر ويلقوه في البحر يغرقوه، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فانكفأ بهم القارب فهلكوا وغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك. ثم قال للملك كلمات رائعة وخطيرة جدا مهمة جدا، اعلم أنك لن تقتلني إلا إذا أخذت سهما من كنانتي من عندي أنا، ثم قلت بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، وتجمع الناس في صعيد واحد وتصوب هذا إلى صدغي فيقع السهم في صدغي فأموت. فجمع الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام، ثم صوبه فوقع السهم في صدغ الغلام فمات، فآمن الناس جميعا برب الغلام. طبعا الجوقة بقى وأهل الفساد الثورة المضادة كل هؤلاء قالوا قد وقع بك حذرك، أو أنت كنت بقى خايف الناس تؤمن بإله آخر، آمن الناس بإله آخر، طيب نعمل إيه؟ افتحوا لهم السجون، عذبوهم، اهلكوهم، فشقوا لهم الأخاديد في الأرض وأضرموا فيها النيران، ثم يؤتى بالرجل أو المرأة ترجع عن دينك، وإلا اللي يرجع عن دينه ما ينزلش في الأخدود، والذي لا يرجع يلقى في الأخدود، أصحاب الأخدود، يعني أهلك كثير من هؤلاء وألقوا. حتى جاءت امرأة معها رضيع له فتقاعست لأجل الغلام الرضيع، فأنطقه الله عز وجل قال يا أمة اصبري فإنك على الحق، يا أمة الحق اصبروا فإنكم على الحق، يا أمة اصبري فإنك على الحق، ثم ألقت بنفسها. كل هذا طبعا يعني هذه النيران إنما ألقوا فيها لإعزاز الدين ولإعلاء كلمة الله عز وجل، فصبروا، يبقى صبروا صبرا طويلا، سواء بقى الغلام، سواء أصحاب الأخدود، سواء الراهب، سواء جليس الملك، كل هؤلاء صبروا لرفع راية التوحيد. وهذا أعلى أنواع الصبر، أن تصبر دفاعا عن دينك، وأن تصبر لتصد كيد الكائدين لدينك، تقف لهم بالمرصاد إذا آتاك الله عز وجل القدرة واستطعت أن ترد وأن تصد هذه الهجمات التي توجه بين الحين والآخر لدينك هنا أو هناك، على الصفحات الجرائد أو على صفحات التلفاز أو ما إلى ذلك. هذا الحقيقة من الأحاديث الصحيحة طبعا والمعروف جدا المتفق عليه، وفيه دروس ويعني مستفادة كثيرة جدا. لكن دعني أقول أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فهذا أيضا مؤشر لدرجة الإيمان عند العبد، إذا كان عندك يعني إيمان وصبر ويقين فإن الله تعالى يبتليك ابتلاء أكبر. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو الدين لعبة يا جماعة الخير؟ ده دين ربنا عز وجل. هذا الدين يعني ما وصل إلينا إلا على أشلاء رجال كثيرين تعبوا وبذلوا جهدا كبيرا ونشروا الدين هنا وهناك ووقفوا بالمرصاد للطغاة، وكثير من أهل العلم يعني ميراث كبير جدا وتراث زاخر وصفحات مشرقة بأسماء العلماء الذين وقفوا بالمرصاد لكل الطغاة على مر العصور. فالدين غالي ولابد أن يبذل لهذا الدين القدر المناسب له، على قدر دينك، على قدر حبك لدينك، على قدر ما تبذل من الدين. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني أقل فأقل، لكن العلماء ورثة الأنبياء والعلماء أكثر الناس ابتلاءات بعد الأنبياء. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، حتى لا يسأل في يعني في يوم القيامة، يدخل الجنة بغير حساب. إذا نقي حتى ينجى من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. طبعا من الابتلاءات الحقيقة التي حدثت في هذه الثورة أن هناك عددا كبيرا من الشهداء يقرب من 1000 نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وأن هناك قريب من 5000 ممن أصيبوا في أعينهم أو أصيبوا بابتلاءات أو عاهات مستديمة. أقول لهؤلاء جميعا، طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي يعني بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضه الله عز وجل منهما الجنة. وأيضا حين يبتلي الله عز وجل عبدا بأن يصطفي ولدا من أولاده، خاصة هؤلاء الذين يعني رحلوا قريبا، يقول الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده. فالملائكة تؤمن على ذلك: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا ربي حمدك واسترجع. يعني قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. والله قد رأيت أمهات لهؤلاء الذين نحسبهم شهداء عند الله عز وجل يعني يفاخرنا بهذا الأمر وتقول الحمد لله، ويعني كل أبناء الشعب المصري كلهم أولادي، وتحمد ربنا عز وجل أن الله تعالى اختار ولدها من بين هؤلاء الذين راحوا ضحية هذا العدوان الغاشم وهذا الظلم الجاسم على صدور الناس هذه السنوات الطويلة الماضية. قبضتم ثمرة فؤاده، ماذا قال عبدي؟ يا ربي حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. عند هذا الحد سنتوقف بإذن الله تعالى، على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم بقية الحديث عن الصبر نصف الإيمان، لأنه من الأهمية بمكان لا سيما في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصبر والشكر، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا، نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا،
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
فيها ذات ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.